أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: لا، ما استأجره من الأرض لترعى فيها، أو دفعه إلى الظالم عن الكلأ وفاقا للدروس. كان الكلام فيما سبق في أنه يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام السوم، وفي مقابل السوم العلف، فإذا تحقق عنوان العلف فإنه يسقط هذا الشرط فلا تجب الزكاة. وكان الكلام فيما سبق في مسألة استئجار الأرض، حيث ذكر المصنف بأنه إذا استأجر شخص أرضا فإنه ينطبق عليها عنوان السوم ولا ينطبق عليها عنوان العلف. يمكن أن يبين هذه الصورة بنحو لا يتهافت مع ما سيذكره المصنف بعد ذلك، بأن يقال: المصنف هنا في الكلام غاية ما فرضه بأن الشخص استأجر أرضا لأجل الرعي، وذكرنا بالأمس بأنه قد يستشكل في المقام من جهتين: الجهة الأولى من أصل صحة الإجارة، حيث أنه ذكر المصنف في كتاب الإجارة أن ضابط الإجارة هو أنه كل عين يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها تصح إجارتها، وكذلك يصح العكس، كل عين لا يصح الانتفاع بها إلا مع إتلاف عينها فلا تصح إجارتها. ولهذا استشكل المصنف في إجارة المنحة، وهو أن يستأجر الشاة للحلب. هنا قد يقال بأن الإجارة أيضا محل إشكال، لأنه استأجر الأرض لأجل أن ترعى فيها ماذا؟ الأنعام. ورعي الأنعام يساوق ماذا؟ يساوق إعدام ماذا؟ إعدام النبات والأعشاب الموجودة فيها. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني بأنه غاية ما يلزم في المقام أن الشخص يملك المنفعة، إلا أن الأعيان وهو القصيل مثلا والنبات الموجود فيها مملوك للمؤجر، وإذا كان مملوكا للمؤجر صح أن يقال بأنه هذه الأنعام قد تغذت من ملك الآخر من المملوك، غايته أن المملوك هو مملوك للآخر. وسيأتي من المصنف أن العلف ينطبق على ماذا؟ على التغذي بمطلق المملوك ولو كان مملوكا للآخر. فهل لا أدرج هذه المسألة في عنوان العلف؟ فيكون هذا منافيا لما سيذكره بعد سطرين. وعمدة الإشكال عندنا هو أي إشكال في المقام؟ يعني الآن في بحثنا في الإباب الزكاة، عمدة الإشكال ومعالجة الإشكال الثاني انطباق عنوان السوم، أما الإشكال الأول فمعالجته مبنائي في كتاب الإجارة. فنركز على الإشكال الثاني. هذا الإشكال الثاني وهو الأساس عندنا هنا يمكن الجواب عليه بأنه استئجار الأرض لأجل أن ترعى الأنعام له عدة صور. صورة تقتضي هذا الإشكال، وصورة لا تقتضي هذه الإشكال، يعني لا يلزم من هذا الإشكال. الصورة التي فرضها المستشكل بأنه عندنا زرع في وين؟ في هذه الأرض، مملوك لمن؟ مملوك للمؤجر. مع أنه يمكن أن نفترض هذه الصورة اللي فرضها لا صحيح، مع أنه يمكن أن نصور أنه شخص يستأجر الأرض، لكنه هذا النبات الموجود في الأرض ليس ملكا للمؤجر، وذلك في حالتين. الحالة الأولى الواضحة، يستأجر أرضا في زمان الاستئجار، الأرض ماذا؟ ليس فيها نبات، قاحلة يعني، لأجل أن ترعى فيها الأغنام، لعلمه بأنه في زمان الشتاء مثلا يخرج النبات من الأرض فتحصل أعشاب التي هي من المباحات العامة، فيستأجر أرضا قبل غير مزروعة وقبل أن يوجد فيها أي نبات، فعندما يستأجرها يحل وقت الشتاء أو يحل وقت الربيع فتنبت الأرض بنفسها، فحينئذ هذا النبات يكون ملكا لمن؟ هل يكون ملكا للمستأجر؟ هل يكون ملكا للمؤجر أو لا يكون؟ من الأعشاب، من ماذا؟ من الأعشاب، من الأرض، من أعشاب الأرض، فلا يكون ملكا للمؤجر ولا يكون ملكا للمستأجر، بل هو من المباحات العامة. وهذا يتوقف على بيان شيء مقدمة، يعني هذه مطوية، أنه من ملك أرضا، هل ما التصوير الحالة الأولى والثانية، هي خلي الحالة الأولى نجيب الحالة الثانية نبين في نكتة في المسألتين. واضح الحالة الأولى؟ احنا أمس كل قاعد نفترض بأنه المستشكل يفترض بأنه يوجد نبات مزروع زرعه من؟ مؤجر، فقال هذا قصيل مثلا والقصيل مزروع، وإذا كان مزروع فهو من؟ مملك. نقول لا، نقول استأجر أرضا قاحلة يعلم أنها في الربيع تنبت ويخرج منها الأعشاب الأرضية، لا تحتاج لا إلى زارع ولا شاكل ذلك، فإنه هذا الزرع الذي يخرج في هذه الأرض ليس لا ملكا هو لا للمؤجر ولا للمستأجر، فتكون قد ماذا؟ فيكون انطبق عنوان أنها أكلت من ماذا؟ من أعشاب الأولية والجبال والأراضي وما شاكل ذلك. الصورة الثانية نترقى أكثر، نقول لو فرضنا أنه في زمان الإجارة، أي سيأتي الآن أنه مشترك بين الحالتين. الصورة الثانية، لو فرضنا بأنه في زمان الإجارة كانت الأرض مزروعة، لكن مزروعة ليس بإحداث الزرع من قبل المؤجر، بل نابتة بسبب ماذا؟ بسبب الأرض، الأرض هي التي أخرجت النبات، لا أنه قام المؤجر وأحدث ماذا؟ زرعا حتى يكون الزرع مملوكا له، لا، شخص عنده قطعة أرض عنده ألف في ألف، هذه القطعة الأرضية، هذه المساحة يخرج منها نبات من الأرض، فحينئذ غاية ما يملكه من؟ غاية ما يملكه المؤجر هو ماذا؟ هو ذات الأرض، ذات الرقبة. أما الأعشاب التي تخرج ليس بإحداث من، فلا الحب من ولا ما شكل ذلك، فإنه تكون من المباحات العامة التي تحتاج إلى حيازة. نعم لو قصها وقطعها فإنه حازها، أما مجرد أنها خرجت في ملكه لا ينطبق عليها عنوان الحيازة، فحينئذ تكون هذه النباتات نباتات عامة، مباحات عامة. فلو استأجر شخص هذه الأرض فإنه يدفع الثمن بإزاء هذه الأرض، فيستطيع أن ينتفع من الأعشاب، والأعشاب يكون هذا حينئذ الأنعام عندما ترعى في هذه الأرض ترعى من حشائش الأرض، فتكون ماذا؟ فتكون من المباحات العامة من السائمة، لأنها تغذت على غير المم المملوك. خب هذين الأمرين مبنيان على أنه من ملك الأرض لا يملك الزرع الذي عليها الذي يخرج بنفسه، بحيث نقول غاية ما يملكه المالك مالك الأرض، وش يملك غاية ما يملك؟ يملك ذات الرقبة ذات الأرض. أما الزرع الذي يخرج من الله فلا يملكه، بل يكون هو من المباحات العامة، إذ لا دليل على ملكية ما على الأرض من الأعشاب والحشائش بمجرد أنه ملك الأرض، فلا بد من فرض وجود حيازة، والحيازة تتوقف على ماذا؟ تتوقف على شروط، تتوقف على الالتفات، على العلم، على أنه ماذا يحدث شيئا يصدق عليه أنه حاز الأعشاب. وضح الفكرة؟ وإلا لو أنكرنا هذه المقدمة وقلنا لا، قلنا أنه من ملك الأرض ملك الأعشاب التي عليها، فكلتا الصورتين وكلتا المسألة بتمامها محل ماذا تصير؟ محل إيش؟ إشكال. وضح الفكرة؟ خب والظاهر عندهم أنهم الظاهر لا يعني لأقل هناك يعني هناك طائفة من الفقهاء لا يلتزمون بأنه ماذا؟ بأنه اللي شخص يملك أرض الآن، لو واحد عنده أرض في 100 في 1000 في 1000 ويخرج نبات روحه في الأرض، هل له حق في هذا النبات يملكه أو يستطيع شخص أن ماذا؟ شخص أن يأخذ هذا النبات؟ يقول هذا من المباحات العام،
ما يكون له حق اختصاص فيه،
ما معلوم متوب حق اختصاص في مثل هذه الموارد، يعني هذا من المباحات العامة متوقفة على عنوان الحيازة، خصوصا هذا النبات
ما حد يمكن انه اعتبرنا متصرف فيه،
ما له علاقه، تصرف هو دخل نسيانا، دخل نايم وبيجي له تصور كما تصوروه. خب هو غايه ما في الامر ما يجوز له الدخول في ارض الغير. خب اذا كانت اراضي عامه كبيره، قد يقال انه اصلا الاراضي العامه الكبيره يجوز الدخول فيها الا مع العلم بكراهه من؟ بكراهه المالك، صحيح كما ذكروا، او انه لا نعلم ان المالك يكره، هذا نايم دخل فرض باب الفرض المحال ناسي، قام قصص له، قام قطع له حشائش حتى يعطيها دابته، هل يقال انت اخذت ملك الاخر؟ حرام، لا يجوز. او يقول هذا من حشائش الارض، هو يملك الارض لا يملك الحشائش التي عليها. ما يعتبر، ليش؟ لانه خصوصا هالامور تتجدد، نبات يطلع ويدخل يطلع ويدخل، الحيازة يحتاج إلى التفات، يحتاج إلى علم. مجرد أنه عنده أرض وقاع مثلا فرض قاع في بلد ثاني، عنده أرض في وين؟ في الآن أنا عندي أرض حين في البحرين، خب أملك القطع من 1000 في 1000 أصلا ولا ملتفت إليها، طلع فيها نبات حشائش، هل أملك الحشائش التي على الأرض؟ ما الله يلتزمون بذلك؟ لا أقل نقول المصنف لا يلتزم بذلك. فيمكن ماذا؟ فيمكن من خلاله ماذا؟ حل هذا الإشكال. وبناء على ذلك يتضح مسألة أخرى، بأنه هل هناك فرق بين استئجار المرعى أو اشترائه ماذا؟ أو شرائه للأرض أو لا؟ في كلام أنه لو اشترى أرضا وكانت هذه الأرض ماذا؟ عامة مزروعة بنبات، ماذا يخرج من الأرض؟ هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة؟ واضح الفكرة؟ بعضهم قال بنفس الفكرة لا تجب عليه، يعني ينطبق عنوان السهم، ليش؟ لأنه إذا اشترى الأرض دخلت الأرض في ملكه، لكنه لا يدخل ماذا؟ لا يدخل ما عليها في ملكه، لأنه بالبيع ينتقل ما هو ملك لمن؟ ملك للبائع، وما هو ملك البائع؟ هو ذات الرغبة. واضح الفكرة؟ فأيضا هناك كلام في ذلك. السيد الخوئي رحمه الله في هذه المسألة يذكر بأن ما ذكر الإنصاف، يقول الإنصاف بأنه ما ذكر تام، أنه استئجار الأرض ينطبق عليها عنوان السوم، لأن المراد من الصوم هو أنت ماذا؟ كما ذكرنا سابقا الرعي، أن ترعى بنفسها أو أن ترعى بحيث يكون التغذي ماذا؟ حيث يكون التغذي من المباحات العام العامة. لكن يوجد عندنا رواية وهي صحيحة زرارة، يستفاد من هذه الرواية أنه الزكاة إنما تجب إذا كانت الأنعام سائمة في مرجها القيد، لا مطلق السائمة يجب فيها الزكاة، بل سائمة في مرجها. والمراد من المرج هو الأراضي الواسعة التي فيها نبت كثير، الظاهر منها أنها في الأراضي المباحة، يعني أرض واسعة نبت فيها نبت كثير، ماذا؟ والظاهر منها أن تكون من الأراضي المباحة، فلا تشمل الأراضي المملوكة مثل البساتين. فإنه وإن صدق عليها عنوان السوم، قد يصدق عليها عنوان السوم، لكنه لا يصدق عليها عنوان السوم المأخوذ في لسان الشارع، يعني لغة يقال عنها سائمة، لكن السوم الذي أخذ في لسان الشارع سوم خاص، هو أن يكون السوم في ماذا؟ في الأراضي المباحة الواسعة التي فيها ماذا؟ التي فيها نبت كثير. فلو ماذا؟ فلو رعت في أرض مملوكة، أرض صغيرة مثلا 100 × 100 × 1000 × 1000 يعني هكذا، بحيث لا ينطبق عليها عنوان الأرض المباحة، بل أرض مملوكة، فيستشكل في ثبوت ماذا؟ وجوب الزكاة في حينئذ. خب صحيحة زرارة هكذا تقول. صحيحة زرارة تقول ليس على ما يعلف شيء، إنما حصر، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها، في مرجها عامها الذي يقتنيها فيها الرجل، يعني يقصد في نفس العام نحن في الحول، فأما ما سوى ذلك فليس فيه ماذا؟ فليس فيه شيء شيئان. هذا الباب السابع من أبواب الزكاة، الحديث الثالث. وضح الفكرة؟ هذا بالنسبة إلى المورد الأول في عبارة المصنف. المورد الثاني هكذا قال: أو دفعه إلى الظالم عن الكلئ وفاقا للدروس. ما هو مراده من هذه العبارة؟ يقول المصنف: لو فرضنا بأن الظالم يمنع من استعمال الأعشاب التي هي من المباحات العامة إلا بأن يدفع مالك الأنعام غرامة، بأن يبذل غرامة بحيث يتمكن أن يجعل أنعامه تتغذى من المباحات العامة، وهذا ما يعبر عنه في لسان الفقهاء بالمصانعة. شوف مثلا التعبيرات كثير عند الفقهاء: مصانعة الظالم على الرعي يسمونها، يعني وش صنع اتفاق، قال له أنا لا أقبل، ظالم، هو المفروض أرض مباحة، مباحة لجميع المسلمين، هو يقول لا، يقول أنا لا أقبل أنه ماذا؟ أنه تجعل أنعامك في هذه الأرض المباحة إلا أن تدفع كم؟ إلا أن تدفع 100 دينار. في هذه الحالة لو دفع 100 دينار وجعل أنعامه في هذه الأرض المباحة، خب هل يرتفع عنوان السوم ولا يرتفع عنوان السوم؟ من الواضح جدا أنه لا يرتفع عنوان السوم، لأن هذا المبلغ المدفوع بإزاء ماذا؟ بإزاء ماذا؟ إزالة المانع، ويبقى أنه هذا العلف، يبقى أنه هذه ماذا؟ أعشاب من المباحات العامة، فلا إشكال ولا شبهة في هذه الصورة بأنه ماذا؟ يعني هنا ما استشكلوا بأنه في هذه الصورة أنه الغرامة التي يدفعها بإزاء ماذا؟ بإزاء رفع المانع وإزالة المانع عن الاستفادة من الأرض المباحة. قال: أو دفعه ولا ما استأجره من الأرض، لا ما استأجره المالك من الأرض لترعى فيها الأنعام، أو دفعه المالك إلى الظالم. عن ماذا دفع؟ إيش يدفع؟ لماذا؟ بإزاء ماذا؟ عن يعني بإزاء، بإزاء الكلاء اللي هو استفادة من ماذا؟ من الأعشاب. قال وفاقا للدروس في كلتا الصورتين، فينطبق عليها عنوان السائمة. واللي يقوي هي ولا ما استأجره من الأرض، أنا فهمت أفكر طلعت هذين صورتين، شفت لي عبارة في الدروس نفس المصنف في الدروس أو البيان أما ذكرت أحد كتب المصنف يعني جيد عبارة لطيفة ما رأيتها، يقول في مثل الاستئجار فصل، يقول فعندي أنه إذا كانت الزرع ماذا والنبت مملوك ففيه تردد، فلا يعني يستشكل إذا ما كان من إذا ما كان الزرع والنبات مملوك فإنه يصدق عليك أن عنوان ماذا؟ عنوان السائمة. فواضح يقوي أنه يمكن أن تصور بأنه ماذا؟ بأن النبت الموجود غير مملوك. قال الآن ولا فرق بين وقوعه وقوع العلف لعذر وغير عذر، مثلا كيف فرضنا بأنه الشخص إنما علف مثلا شهرين علف الأنعام بسبب وجود مانع، بسبب أنه ما بسبب حرب، بسبب وجود ثلج، فإنه هنا اضطرارا قام بالعلف ولعذر جاء بالعلف، أو كانت مريضة لا تستطيع أن تتحرك تلك في ذلك الشهرين. خب يقول لا فرق في انطباق عنوان العلف، في النتيجة سواء كان اضطرار أو غير اضطرار يشملها إطلاق أدلة أنه ماذا؟ أن المعلوفة لا زكاة فيها. ولا فرق بين وقوع العلف لعذر وغيره. قال وفي تحققه، أمس أشرنا إليه الآن، وفي تحقق العلف بعلف غير المالك لها على وجه لا يستلزم غرامة المالك. بيان ذلك أنكم أنتم قلتم بأن المراد من العلف هي أن تتغذى من المملوك، فما هو المراد من المملوك؟ هل المملوك الشخصي أو مطلق المملوك ولو المملوك للغير؟ بشرط يعني وفرض المسألة أنه تغذت من المملوك بالغير بدون أن يدفع شيء بإزائه من الماء مالك مجانا، قام شخص وتبرع بالتبرع المجاني وقام بماذا؟ بعلفي وبتقديم الطعام إلى من؟ إلى الحيوانات، إلى الأنعام. فهل ينطبق عنوان السوم أو لا ينطبق عنوان السوم؟ يقول المصنف يوجد وجهان، أما أنه لا ينطبق عنوان السوم وينطبق عنوان العلف فالانتفاء معنى السوم، لأن معنى السوم لغة وفي مقامنا ماذا؟ هو أن تتغذى وترعى بنفسها، أو أن ترعى على نحو المباحات العام نعم، وفي النتيجة هذا مملوك، وإذا كان مملوكا فتغذت بالمملوك، فلا ينطبق عليها عنوان السائمة. في قبال ذلك قد يقال بأنه وإن لم ينطبق عليها موضوعا عنوان السائمة إلا أنها ملحقة بها حكما، من جهة أن العلة في عدم ثبوت الزكاة في صورة العلف ما هو؟ لماذا نقول بأنه الشخص إذا علف من ماذا؟ إذا قدم الطعام ماذا وعلف فإنه يسقط عنه الزكاة؟ ليس ذلك إلا من جهة أنه الشارع قد عوضه بحيث أنه قد خسر ماذا وقد دفع من كيسه نقود بحيث يشتري الغذاء إلى من؟ إلى الدابة، إلى الأنعام. فحيث أنه دفع مبلغا ولم يكن وبذل مالا بإزاء هذا الغذاء لهذه الحيوانات، فالشارع قال لا تجب عليك زكاة، وهذه العلة موجودة وهذه العلة منتفية في المقام، حيث أنه إذا تغذت هذه الحيوانات من ماذا؟ من المملوك للغير فلم يدفع شيئا فتجب عليه زكاة. يقول المصنف هذه ليست علة، إنما هي ماذا؟ أمور مستنبطة، يعني ليست علة منصوصة، إنما هذه يسمى بالعلة المستنبطة الظنية التي هي ليست بحج حجة، غايته أن هذا حكمة والحكمة لها نحو مناسبة، لكن لا يدور معها الحكم ماذا وجود مدار، يعني الحكم لا يدور مدار الحكمة وجودا وعدما، إنما يدور مدار العل العلة. فحينئذ المدار على ماذا؟ على انطباق عنوان العلف وعدم انطباقه. فنرجع إلى انطباق العلف، هل هي معلوفة أو ليست معلوفة؟ هي مع معلوفة، فلا زكاة فيها. ليش فرض أنه فرض بحثنا على وجه لا يستلزم الغرامة؟ لأنه لا تتم الحكمة، يعني لا يتم الدليل الآخر إلا على فرض ماذا؟ أنه لم يرفع شيء. وإلا لو ماذا؟ لو استلزم الغرامة فإنه حينئذ حتى لو ما كان مملوك إليه استلزم غرامة، ففي النتيجة قطعا لا إشكال ولا شبهة بأنه ماذا؟ بأنه في هذه الحالة ينطبق عنوان ماذا؟ ينطبق عنوان ماذا؟ العلف. واضح؟ لأنه فرض المجانية عشان يتم أي دليل؟ يتم دليل الحكمة التي ببركة دليل الحكمة ماذا نقول؟ يجوز الحق حكمي. الحق حكمي متى يتصور الحق حكمي؟ إذا كان لم يبذل شيء شيئا من النقود. واضح؟ أما لو بذل شيئا من النقود هل تأتي الحكمة أو تأتي الحكمة؟ لا تأتي الحكمة. فهذا فرض موضوع البحث أنه لم يستلزم غرامة المالك لكي يتم ماذا؟ لكي يمكن تصوير دليل واحتمال الوجهين بحيث يتم وجه الحكمة وهو الإلحاق الحكمي. أما لو فرضنا أنه دفع المالك من كيسه شيء فلا يأتي، فالحكمة لا تأتي. فلا أشكال ولا شبه حينئذ بأنه يجب عليه ماذا؟ لا أشكال ولا شبه بأنه ماذا؟ بأنه لا يجب عليه الزكاة. قال: وفي تحقق العلف بعلف غير المالك لها، خب يعني الأنعام على وجه لا يستلزم غرامة الملك، يعني لا يرفع شيء شيئا. وجهان: من هذا وجه انطباق عنوان العلف من انتفاء السوم، فلا إشكال ولا شبهة. راح يقول قد تكون مصادرة، راح يقول قد تكون مصادرة، صحيح؟ وما قلت إنه ينتفي السوم، هذا أول الكلام، لأنه نحن الآن ما ندري وش ما هو المراد من ال، هل لأنه هذا الكلام كيف مصادرة؟ قد يقال أنه ما هو المراد من السوم؟ قد يقال بأن السوم هو التغذي على المملوك الشخصي، فلا ينتفي السوم، إنما ينتفي السوم لو كان المراد من السوم هو التغذي على مطلق المملوك. فكيف تقول، وهذا أول البحث، فكيف تقول أنه لو تغذت على غير المملوك بحيث لا يستلزم الغرامة ينتفي عنوان السوم؟ فيكون هذا يعني كأنه صار نحو مصادرة. يقول لا، ما في مصادرة. شوف التفت، يعني هذا لا إشكال ولا شبهة أن السوم ينطبق في المقام موضوعان، إنما من يدعي الإلحاق يدعي الإلحاق الحكم حكمي، فهو يسلم انتفاء السوم إلا أنه يدعي الإلحاق الحكمي. المصنف ماذا فعل؟ رفع دليل الإلحاق الحكمي. إذا رفع دليل الإلحاق الحكمي وذاك المستشكل يسلم بالإلحاق الموضوعي، فحينئذ ماذا يتعين؟ الإلحاق الموضوعي وهو انتفاء عنوان السوم. واضح الفكرة؟ قال: من انتفاء السوم، هذا دليل، هذا وجه أنه وجه انطباق وجه العلف، فبالتالي ماذا؟ لا تجب الزكاة. وهي بيان، والحكمة هي بيان لوجوب ماذا؟ وجه لوجوب الزكاة. فالحكمة أن السائمة ماذا؟ إنما لم تجب فيها الزكاة، أن السائمة إنما وجبت فيها الزكاة لأنه لا يغرم المالك شيء، إنما وجبت في السائمة الزكاة لأنه لا يغرم المالك شيء. هنا وهذه الحكمة وهذه العلة موجودة في المقام أنه لم يغرم فتجب الزكاة لنفس العلة. قال: والحكمة وأجودهما التحقق، يعني تحقق ماذا؟ تحقق العلف. قال: وفي تحققه بعلف. قال: وأجودهما التحقق، يعني وأجودهما تحقق العلف. قال: لماذا؟ قال: لتعليق الحكم، أي حكم وجوب الزكاة، معلق على ماذا؟ وجوب الزكاة معلق على عنوان السوم، وعدم وجوب الزكاة معلق على عنوان العلف. وهنا انتفى السوم أو ما انتفى السوم؟ انتفى السوم، فلا زكاة. يقول لتعليق الحكم على الاسم لا على الحكمة. ليش؟ لأن الحكمة غاية ما تقتضي أن الحكمة توجب المناسبة، لا تستلزم أن يكون الحكم يدور دارها وجودا وعدما. يقول وإن كانت الحكمة مناسبة. هذا تمام الكلام في أي شرط؟ في الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا تكون عوامل. وأصل هذا الشرط لا إشكال ولا شبهة، لا شبهة فيه. خب، فإن الحيوانات إذا كانت من العوامل بحيث أنها تعمل فتجب فيها، فلا تجب فيها الزكاة. ويعبر عن أنه لا تكون عوامل، يعبر عنها في بعض الكلمات بأنها الساكنة، يعني المفارغة، ما لها شغل، واضح؟ يعني فارغة ساكنة. فيقول إذا انطبق عليها عنوان الفارغة والساكنة فإنه وجب فيها الزكاة، أما لو كانت تعمل فلا زكاة فيها. شوف شروط صعبة في الزكاة، يعني همس حول كامل بهالشروط ونصاب، بحيث أنه ما تضيع، ما تضيع فترة ويتمكن من التصرف فيها، وما شاء الله من الشروط، بحيث تقريبا يعني صعب جدا انطباق عنوان وجوب، عنه روايات كثيرة في وجوب الزكاة. فيعني ما يعني هالشروط، يعني هل قد كان في ابتلاء في زمانهم مع أنه شروط شوي صعبة تحققها؟ يعني حتى حيوانات، يعني متى تكون حيوانات أحد عنده حيوان عادة الأنعام؟
ها؟ تكون في الغنم إذا الشطاء
حق بيعه يعني وشراء يجعلها، هم بعضهم إذا جعلها للتجارة فيستشكل في وجوب الزكاة. فشوي يعني مش يعني جدا صعبة ثبوت، مع أن روايات كثيرة جدا في الزكاة، روايات في زكاة الأنعام، في زكاة روايات كثيرة. على أي حال قال وكذا يشترط فيها أن لا تكون عوامل. يأتي البحث أنه ما معنى أن لا تكون عوامل؟ المدار على أنه لا تكون عوامل عرفان، لأنه الشارع ما تصدى إلى بيان العنوان، مثل ما ذكرنا في السومية هنا، أن لا تكون عوامل عرفان ولو في بعض الحول. شنو رفض الحول؟ يعني بحيث أنه لو كانت عوامل عرفان في بعض الحول، لو صدق عليها أنها عوامل في بعض الحول فإنه يسقط وجوب الزكاة فتستأنف حولا جديدا. ويأتي البحث أنه لو وقع عندنا شبهة مفهومية يسوء التمسك بالعام في الشبهة المفهومية، يعني الدليل المفصل، وهو جائز عند بعضهم كسلهوي. قال وإن كانت سائمة. يقول بلي تحقق الشرط الأول لكن الشرط الثاني لم يتحقق، يعني حتى لو إن كانت سائمة لكن لو كانت من العوامل وهي سائمة هل يأثر، هل يفيد نشي الصوم الآن؟ لو ما يفيد، ما يفيد، لأنه انتفى الشرط الآخر. يقول وكان عليه أن ماذا؟ وكان عليه أن يذكره. لم يذكر هذا الشرط في الكتاب، مع أنه ماذا؟ مع أنه كان ماذا؟ كان عليه، حتى أنه ادعي الإجماع على المسألة، ما في خلاف في المسألة، فحتى رأي المصنف، فهنا أهمله في الكتاب. قال الشرط كم صار الآن؟ الشرط الرابع. رابع نعم
النصاب.
نعم النصاب والماذا والسوم والعوامل، لا تكون من العوامل والحول. خب، ما هو المراد من الحول هنا في المقام؟ يقول المصنف المراد من الحول في المقام الذي تجب فيه الزكاة هو أنه أن يمضي كم شهر؟ 11 شهرا هلاليا، بحيث يجب بدخول الثاني عشر. تعبير الشهيد الأول يختلف عن تعبير ماذا؟ تعبير الشهيد الثاني. قال مضي الحول كيف يتحقق الواجب؟ شوف التعبير مو يعني مختلف، يعني بالأدق شرح له. عندما نقول مضي 11 ماذا؟ شهرا. متى يصدق عنوان المضي؟ انه مضى 11 شهرا، هل بالدخول في الشهر الثاني عشر او بمجرد يعني بالدخول في الشهر الثاني عشر؟ لانه اذا مضى 11 شهر فبمضيه واكماله دخلنا في اي شهر؟ في شهر الثاني عشر. متى ينطبق عنوان دخلنا في الشهر الثاني عشر؟ واضح السؤال؟ هل بثبوت هلال الثاني عشر أو بدخول الفجر من الثاني عشر؟ متى نقول دخلنا في الشهر الثاني عشر؟ الظاهر من التعبيرات ومن كلماتهم أنه ما معنى دخول الثاني عشر، يعني مو مجرد ثبوت الهلال، يعني لابد أن ندخل في متى يطلق الدخول، يعني يدخل في اليوم أول يوم من الثاني عشر. يعني ماذا أول يوم؟ بطلوع الفجر، واضح؟ بحيث أنه لو كنت في الليل انتهى الآن 11 شهر، أنت الآن في ليلة واحد من الشهر الثاني عشر، هل يقال دخل الشهر أو لا يقال؟ لا يقال دخل ال...
يقال يعني
هو لأنه عادة بالأيام يتعاملون، ما يتعاملون بالليالي، عادة الليالي تكون ساقطة في المقام.
وهذه يعني الليلة لا أعتقد إما تكون مثلا بالشهر السابق أو اللاحق، بعد ما
أدري
يعني ما تكون واسطة،
هي مثل ما يذكرون في أبواب كثيرة في الفقه أن الليالي غير
احتارة يلحقونهم، يعني هذا التعليل مو ما حسبنا، لأنه تارة تلحق الليلة بيوم سابق ويوم اللاحق.
صحيح المدار على هذا،
فهم إذا قالوا مثلا أنه لأنه ما تحسب كذا عرفان ما
يعني
ما حق تعبد حتى يكون مثلا الحق بعض الأحكام بليالي السابق.
لا هو مو حق تعبد، هناك في باب الحياة في باب السفر هناك وجه صناعي، يعني في هناك وجه صناعي للإلحاق، جاء ذكروا نكتة في الإلحاق هني مو مثلا مو محلها. لكن الآن عنوان دخول الشهر الثاني عشر كيف ينطبق؟ هل ينطبق بغروب الشمس من اليوم من آخر يوم، يعني إذا غربت الشمس في آخر يوم من الشهر الحادي عشر، واضح؟ ففي هذه الحال يقال دخل الشهر الثاني عشر. لعله أيضا ليس بعيد، بس في بعض الكلمات أنا ما شفت يعني تصريح في هذا المقام، لكن من خلال ماذا؟ من خلال هذا العنوان الظاهر بأنه ماذا؟ أنه دخول الشهر الثاني عشر كيف يحصل؟
بدخول الفجر،
يعني هل بدخول الفجر؟ خلال الآن في رواية، لأنه في رواية بأنه إذا رأى الهلال، كأنه إذا رأى الهلال كأنه متى ينطبق؟ في الليل
الليل.
وهو والذي يقوي ذلك، أنا يمكن أن اشتبهت، والذي يقوي ذلك بأنه في الزكاة، الزكاة متى يقولون؟ إذا دخل هلال شوال، متى يقول هلال شوال؟ من انتهاء طلوع، من انتهاء آخر يوم من شهر رمضان. فهنا ليس من البعيد يعني لعله صحيح أن يقال بأنه ماذا؟ أنه دخول الشهر الثاني عشر مو متوقف على دخول الفجر. أنا أسترجع ليش؟ لأن النكتة التي ذكروها في وين؟ في باب صلاة المسافر، وفي باب ماذا؟ وفي باب الحيض، لا تأتي في المقام، لأن هناك المأخوذ في عنوان الأيام، أن يجلس عشرة
أيام،
واليوم لا يصدق إلا أن تكون الليلة الأولى والليلة الأخيرة خارجي. أما هنا ما مأخوذ في عنوان الأيام، مأخوذ فيه دخول الشهر. شوف الدليل على ذلك، يعني الدليل على هذا الشرط صحيحة زرارة الباب الثاني عشر من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث الثاني، رواية طويلة محل الشاهد فيها وقال، أنا أقطعها شوي طويلة، قال وقال أنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، واضح؟ فهي محل الشاهد. وفي الرواية إبراهيم ابن ماذا؟ إبراهيم ابن هاشم، لكن ابن هاشم ماذا؟ ثقتان كما ذكرنا في موارد كثيرة. إذن الدليل على أن المراد من ماذا؟ من مضي الحول، وإلا لو خلينا الرواية وش معنى مضي الحول؟ مفروض مضي 12 شهر، ولهذا قال والحول ويحصل هنا في بحث الزكاة في مورد الوجوب بمضي 11 شهرا هلاليا، لأنه في الروايات وإن لم تقيد بالهلالي، لكن ذكرنا أنه ماذا؟ أنه أسف الله فيهم هلال، هلال أحسنت، فيها شهر هلالي موجود، مع أنه حتى لو لم تذكر كنا قلنا هناك انصراف في أدلة شرعية إلى الشهر الهلالي. قال فيجب بدخول الثاني عشر وإن لم يكمل، يعني وإن لم ينتهي الشهر الثاني عشر، بمجرد أنه يدخل وجب عليه الزكاة. قال وهل يستقر الوجوب بذلك بمجرد دخول الشهر الثاني عشر أو يكون متزلزل؟ هذا يثبت الوجوب لكن هذا الوجوب متزلزل متوقف على إكمال كم إكمال الشهر الثاني عشر، فالوجوب يكون حينئذ وجوبا غير مستقر بل وجوبا متزلزلا. واضح واضح البحث؟ واضح البحث. خب قال أم يتوقف الوجوب على تمامه، على تمام ماذا؟ على تمام الشهر الثاني عشر. قولان أجودهما الثاني، ما هو الثاني؟ أنه يستقر الوجوب بوين؟ بالشهر الثاني، بإتمام الشهر الثاني عشر. خب وين الثمرة تظهر؟ أنه استقرار الوجوب يكون بدخول الشهر، أو أن استقرار الوجوب يكون بماذا؟ بالتمام. من وين تحصل الثمرة لو اختلت بعض أحد الشروط في الشهر الأخير؟ تفهم مطلب؟ في الشهر الأخير لو اختلت بعض الشروط بناء على أنه رأي الأول أنه يستقر بمجرد الدخول فتبت الوجوب حتى لو انتفت بعض الشروط، لكن بناء على القول الثاني أنه متوقف الاستقرار على الإكمال، فإنه لو انتفت بعض الشروط في أثناء في الشهر الأخير فإنه لم تتم جميع الشروط في وين؟ إلى إكمال وإتمام الشهر الأخير، فلا يستقر الوجوب. واضح الفكرة؟
الثمرة شيخنا ما تكون ثمرة في التفريق بين أنه نقول الحول مضي 11 شهرا أو نقول أنه مضي 12 شهرا.
تظهر له أنه هكذا
أنه هذا كأنه لا الوجوب أقصد
وش فرق بين استقرار الوجوب أصل الوجوب قصدك؟ وش الفائدة في ثبوت الوجوب مع القول بعدم استقراره يعني؟
نعم
تظهر الثمرة بأنه إذا على الأبحاث أنه قد يقال لا يجوز له أن يتصرف لأنه ثبت فيها وجوب وإن لم يستقر، ما لحق أن ليس له حق أن يتصرف فيها بأن يبيعها.
بعلك يقول لو اختلت بعض الشرائط.
شرائط وإيش شرائط؟ يقصد شرائط السوم، شرائط مثلا ماذا؟ شرائط النصاب تلفت من غير، لو تلفت من غير تفريط مع ثبوت مع ثبوت الوجوب يأتي البحث السابق. وضع فكرة؟ نعم إذا انتفى النصاب
ما سقر، هو قال أنه
ما باع مو يبيع، ما له حق يبيع
الوجوب، ما حط تعلق الوجوب هل يمنع من التصرف؟
بل ما يجوز التصرف أنه له حق، له حق مال الفقراء خلاص. مثلا يعني لو على لو قلنا بالش
هذه يعني هو تعلق،
لا يعني يقول ثبت حق للفقير، في ما دام ثبت الوجوب ثبت حق للفقير، غايته أن استقرار مثل البيع مثل لو باعه بيعا ماذا؟ بيعا متزلزلا، ما في ثمرة لو باع الشيء بيع متزلزلا. وقلنا بأن اللزوم متوقف على انتفاء الخيار، هنا أيضا يقول بمجرد دخول الوجوب تعلق حق في حق الفقير في هذا المال، فليس فيأتي بحث إذا قلنا بالشركة في العين ما له حق أن يتصرف في تمام، إذا قلنا بالشركة في الماذا في الكلي في المعين له حق أن يتصرف بمقدار الكلي. نعم لو انتفى شرط من الشروط علفها أو قل النصاب، وضحت ذات ابحاث واضح. مثلا لو كان عند لو 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 دخل الشهر الثاني عشر وعنده النصاب وتلف بعض النصاب في وين؟ في اثناء الشهر، تظهر هذه الثمرة. لكن المصنف الذي ذهب وقال اجود، هذا خلاف المشهور، ما ادعى انه اجود وقال اجودهما الثاني انه يتوقف الاستقرار على تمامه، ماذا؟ على خلاف ماذا؟ على خلاف المأل المشهور. وين تظهر الثمرة أيضا؟ تظهر الثمرة في مسألة أن الشهر الثاني عشر هل هو محسوب من الحول الأول أو محسوب من الحول الثاني؟ واضح الفكرة؟ هل تظهر الثمرة بين القول بالوجوب عدم القول بالوجوب؟ سواء قلنا بأنه ما دام قلنا بأن الوجوب قد تحقق بدخول الشهر الثاني عشر حتى وإن لم نقل بالاستقرار، يكون الشهر الثاني عشر من أي حول؟ من الحول الجديد. لكن نعم لكن لو قلنا بأنه أصلا بدخول الشهر الثاني عشر ما في وجوب أصلا، متى يكون الشهر الثاني عشر؟ من أي حول؟ من الحول القديم. واضح؟ من الحول الأول لا من الحول الثاني. المصنف هنا المصنف لأن المصنف يرى أنا أقول لك لا، أقول هذا تقول لي وش الفرق وش فائدة يقول بالوجوب مع أنه ما يقول باستقرار الوجوب عدل؟ هاي سؤال. أقول من ثمرات أنه شهر 12 يحسبها من وين؟ من الحول الثاني إلى الحول
لا أنه كأنما يحسبها من الحول الأول، من الحول الأول مو من الحول الثاني.
آه سؤالي فيكون بل ها هاي بناء على الثاني أنه يتوقف على تمامه يكون الثاني عشر من الحول الأول صحيح يعني نعم. هذا التفريع مبني على أنه ماذا مبني على أن الشهر مبني على القول بالقول المشهور أنه الثاني أنه نقول ماذا أن الاستقرار متوقف على إتمام الاستقرار متوقف على دخول الشهر الثاني عشر الاستقرار. فإذا كان الاستقرار يحصل بدخول الشهر الثاني عشر فيكون بشهر الحول الشهر الثاني عشر فيكون نفس الشهر الثاني عشر ليس محسوبا من ماذا من الحول الأول محسوب من الثاني صحيح. أما على رأي المصنف الذي على خلاف الشارع الذي هو على خلاف المشهور يكون استقرار الحول بأي شهر بالشهر الثاني عشر فيكون الثاني عشر من أي شهر من أي حول من الحول الأول. هنا يعني هذا الخلاف مسألة طويلة يعني غدا إن شاء الله وقت خلص تأتي أنه ما هو الوجه في ما هو الوجه في هذا التردد القولين، القول بأن الاستقرار الوجوب هل هو بمجرد الدخول أو أنه الإتمام